أن يحفظ لنا.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم رسل الصالحون المصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبح نفسه عما وصفه به المخالفون وكلم على المؤمنين بسلامة ما قالوا من المقت والعيش.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف عليه علينا رحمة الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف من يقولون على الله ما لا يعلمون. الرسل جمع رسول كما سبق، وهو رجل فرد عاقل من بني آدم اصطفاه الله واجتباه برسالته ليبلغ الناس ما ألحاه الله إليه. والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا بها، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، ومن كذب المرسلين او واحدا منهم فهو كافر كفرا يخرجه من ملة الاسلام ان كان من جملة المسلمين. الله سبحانه وتعالى ارسلهم وايدهم ونصرهم، أيدهم بالمعجزات وأيدهم بالكتب المنزلة وأيدهم بالنصر. وإن أزيل عليهم في بعض الأوقات فلرفع درجاتهم لهم منازل عند الله تبارك وتعالى ينالونها بالابتلاء. والرسل أشد الناس ابتلاء من الله تبارك وتعالى لقوة ما أعطاهم الله من الإيمان، كما ثبت في الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أي الأقوى إيمانا فالأقوى. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه، وإن كان فيه رقة سلي بقدر على قدر دينه. إذن فالرسل صادقون فيما أخبروا به من وحي الله عز وجل إليهم ليبلغوا أمم الأرض بدون زيادة ولا نقصان، وكلهم بلغوا أمم الأرض بدون زيادة ولا نقصان لأمانتهم وعصمتهم. فالله عصمهم من تعمد الخطأ وعصمهم من التقصير فيما أمرهم الله بتبليغه. فصبروا على ما أوذوا وكذبوا حتى أتاهم نصر الله. وهم مصدقون أيدهم الله تبارك وتعالى بما يدل على تصديقهم، وصدقهم عباد الله المؤمنون الذين استجابوا لله وللرسل. إذن فهم أسوة المسلمين وأسوة المؤمنين والمؤمنات، يجب الاقتداء بهم في العقيدة والشعائر التعبدية والمعاملات والأخلاق والسلوك وفي كل باب من أبواب العلم والعمل. الاقتداء بالرسل الذين شهد الله لهم بالصدق والأمانة والعصمة والنصح للخلق كما قص الله ذلك عنه في القرآن. ولا يقتدى بمن خالف المرسلين بخلاف، قال المؤلف بخلاف من يقولون عن الله ما لا يعلم، فيدخل فيهم في الدرجة الأولى المشركون لأنهم قالوا على الله ما لا يعلمون وما لم ينزل به سلطانا من عبدة الأصنام والأوثان ومن يهود ونصارى وغيرهم من أهل الملل والمحل المخالفة لملة الإسلام. ومن جملة من يقولون على الله ما لا يعلمون الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، بل وفي أبواب كثيرة من أبواب العلم الشرعي، ويدخل في ذلك الجهمية المعطلة والمعتزلة المعطلة وغيرهم ممن انحرفوا عن جادة الحق والصواب التي سلكها أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين. وكم من طوائف عجلة عرفت بالتتبع والاستقراء، وذكر العلماء الطائفة الاتحادية والحلولية والمفوضة والواقفة، ثم الأشاعرة والماتريدية والكلابية إلى غير ذلك من الطوائف التي سلكت غير سبيل المؤمنين في باب أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي كثير من أبواب العلم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. وعندما ندرس ونكرر دراسة مناهج هؤلاء المبتدعين المخالفين لنحذرهم ونحذر منهم، ونستمسك في منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح، فإنهم هم الذين قالوا بعلم ومن خالفهم قال بدون علم، والقول على الله بغير علم من أكبر الذنوب والآثام. ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وأنه أعظم ذنب من الشرك بالله تبارك وتعالى. ما في قوله إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الإثم الأخير والذنب الأخير أعظم مما سبب وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ويؤكد هذا قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني لا تقل في شرع الله بدون علم وهو عام يتناول أهل البدع الذين قالوا على الله بدون علم، وفيه تحذير لأهل الحق أيضا أن يتورعوا عن نسبة شيء إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندهم منه يقين، لأن الله قاله وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله. لا بد من التبين حتى لا تنسب إلى الله عز وجل حكما شرعيا سواء من المفروضات أو الواجبات أو المستحبات أو المحرمات إلا وأنت متأكد بأن الله قاله في القرآن أو قاله النبي عليه الصلاة والسلام في السنة المحرمة. حتى الذي عنده شك في حديث ما لا يقصه على الناس حتى يتأكد من صحة الحديث. هذا هو الورع الذي يجب أن يأخذ به كل طالب علم. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نهي شديد ووعيد أكيد لمن يتجرأ دائما ويقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون علم.
ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات.
هذه آية القرآنية ختمت بها سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسبحان اسم المصدر والمراد به الأمر لتنزيه الله تبارك وتعالى، فإن الله يأمرنا بتنزيهه. أنك إذا قلت سبحان الله معناه أنزه الله عن كل نقص وعيب وأصفه بصفات الكمال والجلال. فسبح الله نفسه بمعنى نزه نفسه عما يقوله من يقولون ما لا يعلم ويحرفون الكلم عن مواضعه ويصفون الله تبارك وتعالى بصفات النفس والعيب كما فعلت اليهود وكما فعل كل معطل ومحرف ومؤول تأويلا فاسدا لنفوس الكفار. وسلام على المرسلين سلم على المرسلين لسلامة علمهم ومقاصدهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، وأنهم أكمل الخلق لأن الله اصطفاهم واجتباهم وطهر قلوبهم وهم الأمناء على وحي الله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره. وحمد الله تبارك وتعالى نفسه، أثنى على نفسه، لأن الحمد ثناء من الله تبارك وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال والحكمة في الأفعال. وفي نفس الوقت هو تعليم للأمة ليحمدوا الله تبارك وتعالى على نعمه الدينية والدنيوية، لأن الحمد من أفضل الدعاء وخير الثناء على الله تبارك وتعالى. وكم من آية كريمة حمد الله تبارك وتعالى فيها نفسه وعلم عباده ليحمدوه، كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، وهي أعظم سورة نزلت من القرآن الكريم لما فيها من المعاني، وعلى رأس المعاني أنواع التوحيد كلها وتكشيف الصلاة. وكما قال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إلى غير ذلك من المواضع التي حمد الله فيها نفسه وعلم عباده ليحمدوا ويكسبوا الأجر الوفير ويفوز الخير الكثير من الله تبارك وتعالى. والرب هو المربي، وهو المالك المتصرف المدبر لجميع مخلوقاته، فلا يكون شيء إلا بتدبيره. وهو المربي لجميع المخلوقات، وتربيته على نوعين: تربية عامة وتربية خاصة. فأما التربية العامة فهي لجميع مخلوقاته الإحسان إليه في دنياهم بالرزق والصحة والمال والولد والأمن والاستقرار، وإعطاء كل نوع من أنواع المعالم العوالم ما يناسبه، الجميع على خلاف أصناف العوالم. فيدخل في هذه التربية كل بر وفاجر ومكلف وغير مكلف، تربية عامة. وأما التربية الخاصة في أوليائه وعباده المؤمنين، كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وهو يربيهم بأن يوفقهم بالطاعة وترك المعصية، وينزل الهداية على قلوبهم والسكينة عليهم والثبات في مواطن الشدائد والحروب. وهذه تربية خاصة من الله تبارك وتعالى يدخل فيها ملائكته الكرام ورسله وأنبياؤه العظام والصالحون من الأمام، كل له نصيب من رحمة الله الخاصة ولهم نصيبهم من رحمة الله العامة، غير أنهم يمتازون بالرحمة الخاصة عن أهل الكفر والفسوق والفجور وغيرهم من مخلوقات الله التي لم تكن لهم هذه الرحمة الخاصة. والعالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله.
وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النبي والمثال.
نعم، جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والمثال، اي نفي ما يجب نفيه عن الله عز وجل من صفات النقص والعيب، ومن نفى عن الله صفات النقص والعيب لزمه ان يثبت لله صفات الكمال. لا يكون نفيا محضا، وانما هو نفي مع اثبات، نفي النقائص والعيوب واثبات صفات الكمال والجلال لله تبارك وتعالى التي جاءت بها نصوص القران والسنه. فهم ينفون عنه صفات النقص والعيب ويثبتون له صفات الكمال. وصفات الكمال هي التي وصف الله بها نفسه في القران الكريم، كالحياة والكلام والسمع والبصر والعلم والحكمة والمغفرة والرحمة وجميع صفات الكمال التي دلت عليها أسماء الله الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وصف نفسه بالكلام وكلم الله موسى تكليما، وأنه العزيز الحكيم كذلك وصف نفسه بالعزة والحكمة وهو العزيز الحكيم، وبالمغفرة والرحمة وهو الغفور الرحيم، وبالعلم وهو بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ينفون عن الله ما يجب نفيه ويثبتون لله عز وجل من صفات الكمال ما يجب إثباته لوروده في الكتاب والسنة، ولا يزيدون، لأن الأسماء الحسنى والصفات العلى توقيفية، أي وردت بها نصوص من القرآن ونصوص من السنة المطهرة. نعم.
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون.
هذه من مزاياهم ومن خصائصهم أنهم، أي أهل السنة والجماعة، أي أنهم لا يعدلون عما جاء به المرسلون، وإنما يتبعون ما جاء به المرسلون، لقول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهم أهل الاتباع لا أهل الاتباع، ومن خالفهم من الكرد الهالكة فهم أهل الاتباع لا أهل الاتباع. فتميز أهل السنة والجماعة لأنهم يتبعون ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ولا يميلون عنه ولا يحرفونه ولا يفسرونه تفسيرا مذموما،
فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم، ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل هذه الأمة أن يسألوه الهداية للصراط المستقيم في سورة الفاتحة. قال الله عز وجل معلما للأمة اهدنا الصراط المستقيم، فيتلوها كل مسلم ومسلم اهدنا الصراط المستقيم. التلاوة حاصلة من كل مسلم ومسلمة إسلاما حديثيا، لا إسلاما صوريا كالمنافقين وعبدة القبور وغلاة التصور، وإنما القصور يحصل من عامة المسلمين في فهم المعنى، في فهم معاني نصوص الكتاب. وعلى رأس السور سورة الفاتحة، جديرة بالاهتمام بفهم معانيها. ومن جملة ذلك هذه الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة. فهو طلب للهداية اهدنا، والهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد ودلالة، وهذه يملكها الرب تبارك وتعالى ويملكها كل داع إلى الله عز وجل. الرسل وأتباعهم، وهداية توفيق وهي المقصودة هنا، هداية توفيق المقصود هنا اهدنا بمعنى دلنا وأرسلنا، الهداية الأولى. ويدخل فيها هداية التوفيق أيضا لأنها طلب من الله عز وجل. والمراد بالصراط الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، أي الموصل إلى رضا الله وإلى دار كرامته. والمراد به الصراط المعنوي، الصراط المعنوي التكاليف الشرعية، فمن تمسك بها وأقامها فعلا وتركا، تحليلا وتحريما، فقد هدي الى صراط مستقيم. ومن لم يستقم عليها حرم الهدايه الى صراط مستقيم. وهناك صراط حسي، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الجسد الذي ينصب على متن جهنم تعبره الخلائق على قدر أعمالها، هذا صراط حسي. من ثبت على الصراط المعنوي ثبته الله على الصراط الحسي، فعبر الصراط الحسي بسلام الذي جاء في بعض الآثار أنه أحب من السيف وأبرد من الشعر، والخلائق تعبره على كل أعماله، فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالريح المرتلى، ومنهم من يمر عليه كأجاود الركاب، ومنهم من يجحف جحفا، ومنهم من يكدس في نار جهنم. فالمقصود من ثبت على الصراط المعني علما وعملا ثبته الله على الصراط المعني. لأن الله حسب عدل يجازي المكلفين من جنس أعمالهم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم، المنعم عليهم هم هؤلاء الأصناف الأربعة، لأنهم سلكوا الصراط المستقيم، وذلك بنعمة الله عليهم، كما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأعلاهم درجة وأقومهم تمسكا بالصراط المستقيم النبيين الرسل والأنبياء، ويليهم الصديقون الذين صدقوا المرسلين ولم يتلعثموا، استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهم مجاهدون لإعلاء كلمة الله، والصالحون كل عبد صالح وهو من باب حق العام على الخاص. فهذا الوصف الصالحون يتناول جميع الأنواع السابقة الأنبياء والرسل، وهم أئمة الصالحين وقدوتهم ورسل الله الكرام والصديقون والشهداء. هؤلاء هم المنعم عليهم، أي أنعم الله عليهم فهدى قلوبهم وأصلح حالهم وأصلح مآلهم، بخلاف من أتوا بأسباب الكرمان من هذه النعمة، اليهود والنصارى ومن تشبه باليهود والنصارى من هذه الأمة. لذا قال الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود والنصارى، فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. ومن تشبه بقوم فهو منهم. ورحم الله سلفنا الصالحين حيث قال قائلهم: من فسد من عبادنا من علمائنا، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن الله أعطاهم علما وأنعم عليهم بكتب ولم يعمروا بها بل حرفوها وبدلوها. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى عبدوا الله على ضلال بدون علم، أعرضوا عن العلم، ومن اختار من هذه الأمة الجهل على العلم وطريق الشقاء على طريق النجاة فقد تشبه بالنصارى. ومن لم يعمل بعلمه من هذه الأمة فقد تشبه باليهود، تشبه بهم فيما تشبه بهم فيه ونال عقوبته بقدر جريمته. فتشبه يخرج من ملة الإسلام، وتشبه يخدش الإسلام والعقيدة، ولكل جريمة عقوبة عند الله تبارك وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن فاتحة الكتاب ختمت بتبشير الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة منعم عليهم وهم من ذكرهم الله في سورة الكتاب لأربع الأقسام النبيون والصديقون والشهداء والصالحين ومغضوب عليهم وهم اليهود لأن الله أنزل عليهم كتبا وأرسل إليهم رسل فحرفوا الكتب وقسموا المرسلين فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساء المصير ومن تشبه بهم فحكمه حكمهم فيما تشبه بهم فيه وكما أسلفت تشبه بهم يخرج من الإسلام وتشبه بهم لا يخرج من دائرة الإسلام ولكنه شر خطير على ذلك وكذلك التشبه بالنصارى في الجهل فلا يجوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يهملوا التفقه في الدين فإن إهمال التفقه في الدين جهل وضلال ولا يمكن لأحد أن يقيم دين الإسلام ليتابع عليه إلا إذا تعلم دين الإسلام فمن العلم ما هو فرض عين يجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يعلمه ومنه ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سبق عن الباب ففرض العين هو ما أوجب الله علينا من الفقه لأصول الدين والعبادة فالعلم بما يجب لله من وصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص والعيب وإثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات الكمال أو نزهه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة من صفات النفس والحياة وهذا باب يجهله كثير من المسلمين والمسلمات وهكذا الشعائر التعبدية لا بد من فهمها وجوبا وفرض عين أن تعرف كيفية الطهارة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وكما جاء في القرآن الكريم وكيفية الصلاة كما جاءت بها نصوص الكتاب والسنة وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وأنكر على من أساء في صلاته وحكم ببطلانها كما في جثة المسيء في صلاته وهكذا بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والحج والعمرة وهكذا أركان الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله وهكذا الإحسان الركن العظيم الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن بيراك هذه أصول لا يقدر أحد بجهلها فيجب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة أن يتفقهوا في دينهم فقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر الله بالسؤال وهو التفقه في الدين. وكان هذا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن كل شيء الرجال والنساء، ويأتون من الأماكن البعيدة ليتعلموا منه شرائع الإسلام. فيأتي السائل ويقول أوصني، ويأتي السائل ويقول علمني، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ويعلم. وهكذا ورث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء الربانيون الذين أعطاهم الله عز وجل شيئا من العلم الشرعي، وحملهم المسؤولية في البلاغ والبيان للناس، وأخذ عليهم العهد أن يبينوا ولا يكذبوا. وجاء الوعيد الشديد على كتمان العلم بعد أن أنعم الله به عليه، وقال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالحذر من الكتمان، وما من طالب علم إلا ويحتاج إليه فئة من الناس ولو في تعليم فاتحة الكتاب ومعنى الشهادتين وبيان أركان الإسلام وأركان الإيمان التي ندرسها في كل وقت وقت لنعلمها ونعلمها ونعمل بها. في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القائل. ومن أنفق من العلم زاده الله من فضله، ومن كتم العلم خسر. ولذا يقول بعض السلف: إن كاتم العلم أشد بخلا من البخيل بالمال. فناشر العلم لا ينقص من علمه شيء بل يزيد، وصاحب المال إذا أخرج من ماله كذا وكذا رأى نقصانه، ولكن هو في الحقيقة فيه. أما ناشر العلم لا يرى نقصانا وهو ينشر العلم، بل يلمس زيادة، لا سيما إذا كان نشر العلم للتعليم ونشر الأحكام وبيانها وتفاصيلها وتوجيه الأسئلة والأجوبة. فبهذا يزداد المعلم علما ويزداد الطالب علما رحمة من الله وفضله. إذا فالحذر من اختيار الجهل عن العلم بسبب إيثار الدنيا على الآخرة والجري وراء متاع الحياة وحطام الدنيا، مع القصور فيما أوجب الله تبارك وتعالى على الأمة من تعلم دين الإسلام الواجب عليه. وهذا معلوم لكل أحد أنه لا يتشنى لأحد أن يعبد الله عبادة صحيحة إلا إذا تعلم، وبدون أن يتعلم لا يمكن أن يحصل على ذلك، ولو صام وصلى وزكى وحج واعتمر بدون علم لا يقبل منه ذلك أبدا. لأنه ثبت من النصوص أنه يشترط لقبول العمل شرطان: الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص. فمن اجتمع لديه الصواب والإخلاص قبل عمله رحمة من الله وفضله، ومن اختل عنده شرط من هذين الشرطين او فقد الشرطان فلا يقبل الله عز وجل عمله، لانه هو القائد وقوله الحق انما يتقبل الله من المتقين، والمتقي هو الذي عبد الله بعلم صواب واخلاص. والصواب والإخلاص من صفات المنعم عليهم، وهم علموا وأملوا وأخلصوا لله تبارك وتعالى. المهم في الموضوع
الثالث هو الشيء، ما هو التشبيه الذي يخرج من دائرة الإسلام، وما هو التشبيه الذي لا يخرج من دائرة الإسلام وصاحبه من دائرة الإسلام، جزاكم الله خيرا.
هذا أجاب عليه نعيم بن حماد بقوله من شبه الله بخلقه فقد كفر. والتشبيه تشبيه الخالق سبحانه وتعالى للمخلوق كفر، وتشبيه المخلوق للخالق كفر.
تكون الثاني هل كل صفة كمال للمخلوق تكون صفة كمال لله جل وعلا؟
القاعدة أن كل صفة كمال الله واهبها، كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى بها. فإذا كان الكلام والعلم صفة كمال، الكلام صفة كمال والعلم صفة كمال في المخلوق، فالله أولى بصفات الكمال ما لم تشعر الصفة بمكث في حق الله. وذلك كالولادة وعدمها، فمن يولد له من الخلق فهي صفة كمال في حق المخلوق، صفة كمال، وفي حق الخالق صفة نفس، لأنه نجه نفسه عن الصاحبة والولد، وأنه لم يجد ولم يجد. هذه قاعدة، كل صفة كمال ثبتت للمخلوق فالخالق أولى بها ما لم تشعر بنقص في حقه.
يقول هذا شاعر انحرافه في باب الاسماء والصفات فقط، ام هو شاعر ايضا لابواب اخرى كالايمان والقدر وغير ذلك؟
لا، ليس محصور، مخالفتهم لاهل السنه والجماعه ليست محصوره في باب الاسماء والصفات، وانما في اشياء متعدده، في مصدر التلبي وفي تجسيم التوحيد وفي باب القدر وأشياء كثيرة يخالفون فيها أهل السنة والجماعة.
يقول السائل هل هناك تعطيل بدون تحريم أم هما مرتبطان؟
يرتبط التعطيل بالتحريم، لأن التعطيل ناتج عن التحريم، إن التحريم اللفظي أو التحريم المعنوي ينتج عنه التعطيل، إما التعطيل الكلي أو التعطيل الجديد.
ما حكم قول الشيخ رب القرآن رب القرآن؟
لا يجوز ذلك، بل يقول ومن أنزل القرآن، أو يقول والقرآن الكريم، لأن القسم لله أو لصفة من صفاته. أما رب القرآن فهذا لا يجوز، أمر مبتدأ مبتدأ تدعي بها فيما أسمع.
ورب المصحف
ولا يجوز رب المصحف، لأن المصحف حوى القرآن وغير القرآن من المجاز والجلد والورد، فهذا فيه إجمال ينبغي الابتعاد عنه فيقول وارتقى. أما هو المحقق فلا. نعم.
هناك لناقض لناقض شهادة لا إله إلا الله بجهل ما حكمه وهو التصحيح في ذلك.
لا يعذر أحد بالجهل فيما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وهو في ديار المسلمين، وإنما الذي يعذر بالجهل هو الذي لم يسمع بأن الله أنزل كتابا ولا أرسل رسولا ولا يوجد له معلم ولا يعرف لغة الإسلام. هذا يعذر في الدنيا، غير أنه إذا لاقى الله تبارك وتعالى فلا بد أن يبتلى ويختبر ويمتحن. لو تسجلوا في مسجل واحد فعندنا جهاز يصور لكم ما تطلبون من الأجر. كل واحد